بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع، قال رحمه الله في باب أقسام العلم، قال: وقد صنف الغزالي رحمه الله في آخر أمره كتابه المشهور الذي سماه جامع العوام عن علم الكلام، وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم، إلا الشاذ الناذر الذي لا تكاد الأعصار تسمح بواحد منهم، الله أعلم. وليس هذا منقبا كما ذكرنا، وتعلم علم المنطق ليس منقبا، بل الذي يتعلمه جاهل غالبا يصرفه عن شرع الله جل وعلا، إلا من كان تعلمه لأجل أن يرد على البدع أو يعرف كلامه كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ولو تشكك والعياذ بالله في شيء من أصول العقائد مما لا بد من اعتقاده، ولم يزل شكه إلا بتعليم دليل من أدلة المتكلمين، وجب تعلم ذلك لإزالة الشك وتقصير ذلك الأصل. والأولى عدم التعلم، الأولى عدم تعلمه، لأنه ليس أدلة صحيحة، وأدلة أيضا تدل على العقائد الصحيحة، وإنما تشكك في العقائد الصحيحة. وكلام الغزالي الآن يريد أن، لأنه قد ابتلي به كما قال الإمام أبو بكر بن العربي صاحب كتاب الأحكام، فهو تلميذ الغزالي، قال: شيخنا أبو حامد ابتلع علم الكلام فأراد أن يتقيأه فلم يستطع. قال: ابتلع علم الكلام، دخل فيه وغاص، فأراد أن يتقيأه، أن يخرجه من جوفه، فلم يستطع. ويقال أنه في آخر عمره تندم على ما كان منه من الدخول في هذا في علم الكلام، وقال: كان يقول: ليتني أموت موت العجائز. ويقال أنه مات والقرآن في صدره. أنا كأنه يريد: لو أنني اكتفيت بكتاب الله كان أفضل لي من أن أغوص في هذا العلم. وما ألفه في الرد على بعض الكلام لا يلزم أنه ليس منهم، بل هو منهم، وقد أدخل أشياء كثيرة على المذهب الأشعري بسبب هذا العلم، علم الكلام، بل أن الغزالي على الطريقة الباطنية في مذهب الأشعري، لأن طريقة الأشاعرة على طريقتين: طريقة العقلانيين وطريقة الباطنية الصوفية، طريقة العقلانيين وطريقة الباطنية الصوفية. وطريقة الباطنية الصوفية كان يتزعمها الغزالي، فهو أشعري باطن، وكتابه إحياء علوم الدين هو كما سماه بعض علماء المغرب إماتة علوم الدين. صحيح أنه ذكر أشياء طيبة، لكن أهم المهمات لم يذكرها، لم يذكر العقيدة في إحيائه، ولم يذكر الجهاد، وكذلك ذكر أمورا من السلوك الذي لا يجوز أن يتعبد الله عز وجل به عبد مسلم، بل ذكر أشياء أخرية وقصص لا يجوز أن تكتب فضلا أن تقال، مثل ما ذكر في قصة أبي تراب لما قال له رجل إني رأيت الله في المنام، فقال: لو رأيت أبا يزيد البستاني لا أغنى عنك أن أغنى عنك أن ترى الله. فهذا مثل هذا الكلام العظيم لا يأتي في مثل هذا الكتاب الذي يسمى إحياء علوم الدين. ولهذا أفتى جماعة من علماء المغرب أنه يحرق وأنه كتاب ضلالة، وهذا حق، لأنه أدخل علوم الباطنية في علوم الفقه، أدخل علوم الباطنية وعلوم أهل السلوك والتصوف في هذا الكتاب، فلهذا لم يكن من إحياء علوم الدين. طيب، قال رحمه الله: فرع اختلف في آيات الصفات وأخبارها، هل يخاض فيها بالتأويل أم لا؟ قال: فقال قائل: تتأول على ما يليق بها، وهذا أشهر المذهبين المتكلمين. والإمام النووي مع كثرة اطلاعه إلا أنه لا يعرف إلا مذهب الأشاعرة، صد أنه لا يعرف مذهب أهل السنة في الصفات. انتشرت رسالة ذكر بعض العلم أنها للنووي، وفيها التراجع تراجعه عن ما كان عليه من تأويل الصفات، والله أعلم، لكن بعضهم شكك في ثبوتها إلى النووي. وأما كتبه الأخرى كشرح صحيح مسلم، وكذلك ما ألفه في بعض الكتب أو ما ذكره في بعض الكتب كالمجموع وغيره، فهو على طريقة الأشاعرة أنا في تأويل الصفات. ويذكر أن السلف على مذهبين: مذهب التأويل ومذهب التفويض، وهذا ليس بصحيح، بل لو تأمل كلام البخاري كتاب التوحيد للإمام البخاري لعلم مذهب السلف، وأنهم يثبتون الصفات والمعاني، يثبتون معاني الصفات، ليس فقط يفوضون المعنى بل يثبتون المعنى. قد ذكر الإمام البخاري في الاستواء عن أبي العالية وعن قتادة وعن جماعة أنهم كانوا يثبتون هذه. قد ألف الإمام البخاري وهو لا يخفى على مثل الإمام النووي، ألف كتاب أفعال العباد، وذكر أشياء كثيرة تدل على إثبات الصفات عن السلف. طيب، فهذا الكلام الذي ذكره هنا بتقسيم الناس أو تقسيم مذهب السلف إلى مذهبين، مذهب التأويل ومذهب التفويض، فهذا ليس صحيح. فأولا أن السلف ما كانوا يعرفون هذا التأويل، لكن هنا أشار إلى أنه من مذاهب المتكلمين، وقال بعد ذلك: ولا نعلم حقيقة معنى ذلك والمراد به، على أنه ذكر نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى ولا نعلم حقيقة معنى ذلك والمراد به. أما حقيقة الأمر فلا أحد يعلم، أن الله عز وجل لا يعلم أحد كنه سبحانه وتعالى. فأما معاني هذه الصفات فهي معروفة، استوى ذكر البخاري عن أبي العالي أنه قال على، وذكر عن غيره أيضا أنه قال ارتفع، فهي معروفة في لغة العرب. فأما أن يقال لا نعلم حقيقة معنى ذلك، لا، لو قال حقيقة الصفة لكان صحيحا، مع أننا نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه على الحلول لسمات الحدود، وهذه طريقة هؤلاء القوم. وأيضا أرادوا أن يفروا من التنزيه أو أرادوا أن يفروا من التشبيه، فوقعوا في ما يسمونه التنزيه، وهو تحريف لكتاب الله، وتحريف أيضا لما جاء على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهذه طريقة السلف وجماهيرهم، وهي أسلم. وهذا أيضا من الخطأ الذي توارد عليه الأشاعرة، أنهم يقولون أن مذهب السلف أسلم ومذهب السلف ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهذا باطل، بالمذهب السلف هو الحق. لكن نسبته التفويض إلى السلف ليس صحيح، بل كان السلف يجرونها على ظاهرها على ما جاءت من معاني. قال: لا يطالب الإنسان بالخوف في ذلك، فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوف في ذلك. وخلاصة له أن هذه المسألة أخطأ فيها الإمام النووي رحمه الله، وفسر مذهب السلف بالصفات بغير ما كان يعرف عن السلف، هو إثبات الصفات التي جاءت عن الله جل وعلا وعن وجاءت عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فمذهب السلف هو المذهب العظيم الذي يجب على الأمة أن يتبعوه، وقد قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلهذا فإن المؤمن يكون متبعا لسلف الأمة. وأعظم الأشياء التي يتبع فيها هي العقائد، وكان السلف رحمه الله يثبتون معاني الصفات، يثبتون معاني الصفات. وقد ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الأموية نصوص كثيرة عن السلف أنهم يثبتون الصفات، بل أن الإمام الذهبي رحمه الله ألف كتاب العلو للعلي الغفار، في مسألة العلو فقط ذكر الجماعة كثيرون من السلف، وكذلك من أئمة الإسلام ذكروا إثبات صفة العلو لله عز وجل التي تنصل عنها الأشاعرة ولم يثبتوها. فلهذا طريقة السلف رحمه الله هي إثبات المعاني، أي معاني الصفات، مع تفويض الكيفية، مع تفويض الكيفية. فأهل السنة أهل الدليل الذين يقولون: نحن نؤمن أن الله لم ينزل كتابا، وأن أو يقولون أن الله نؤمن بأن الله عز وجل لم ينزل في كتابه إلا ما كان حقا، وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان حقا. فلهذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله. فربنا جل وعلا أعلم بنفسه، هو الذي أخبر عن نفسه وأخبر به رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام بصفاته وبما جاء عنه، أي عن ربه جل وعلا. فصفات الله عز وجل إنما تؤخذ من كتاب الله وتؤخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما عرف من معانيها في لغة العرب، وهذا هو الأصل، لأن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب قرآنا عربيا، فلهذا فيفسر بلغة العرب، إلا إن كان ظاهره لا يستطاع أن يحمل على الظاهر، فهناك عندنا قرينة تدل على غير الظاهر فنعمل به. وهذا كلام يطول، لكن خلاصة مذهب السنة إثبات الأسماء والصفات كما أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.